أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. في ألفاظ المدح، النقطة الأولى في كلمة ثقة. لا شك ولا ريب أن هذه الكلمة كلمة ثقة تفسير لمكانة من قيلت في حقه، كما طفحت بذلك كلمات اللغويين. ولكن لو رجعنا إلى كلمات أهل الاصطلاح في الرجال والدراية، لوجدنا أن بعض المتأخرين يرى أن هذه الكلمة تتألف من قيود أربعة، وإن اختصرها بعضهم في ثلاثة قيود للاكتفاء بالعدالة عن الإمامية. هذه القيود الأربعة كما يلي: القيد الأول الأمانة، وصدق اللهجة، بمعنى عدم تعمد الكذب وكون الراوي متحرزا عن الكذب. الأمر الثاني أو القيد الثاني هو الضبط في الرواية، بمعنى أن الراوي ممن لا يغلب نسيانه على حفظه. القيد الثالث وهو العدالة، بمعنى أن الراوي لا يرتكب المعاصي ولو في مذهبه الخاص. القيد الرابع هو الإمامية، بمعنى أن يكون الراوي ممن يعتقد بالأئمة الاثني عشر، فهو شيعي إمامي اثنا عشري. فهل كلمة ثقة تتضمن هذه القيود الأربعة: الأمانة والضابط والعدالة والإمامية، أو تتضمن القيود الثلاثة: الأمانة والضابط والعدالة، بناء على أن كل عدل إمامي، فيكون قيد الإمامية داخل في العدالة أو لا؟ سيتضح من خلال البحث أن الصحيح أن كلمة ثقة تتضمن القيدين الأولين فقط، الأمانة والضبط، دون القيدين الأخيرين العدالة والإمامية. وهذا ما يحتاج إلى مزيد بيان، وهذا ما يحتاج إلى تتبع كلمات العلماء وأدلتهم في المقام. إذن بحثنا معقود لتنقيح ما يستفاد من كلمة ثقة في اللغة والاصطلاح. نشرع في بيان هذه القيود الأربعة. الأمر الأول، الأمانة. لا شك ولا ريب أن كلمة ثقة إذا أطلقت في كلمات الرجاليين فإنه يستفاد منها صدق اللهجة وكون صاحبها متحرزا عن الكذب، بمعنى أنه أمين لا يتعمد الكذب. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك التبادر. أول ما يتبادر إلى الذهن من توثيق الرجال لراو من الرواة أن الرجال في صدد إثبات أمانة الرجل وأمانة الراوي، هذا أول ما يتبادر إلى الذهن. إذا وثق رجاليون أحد الرواة فإن أول ما يتبادر من الذهن أن الرجال بصدد إثبات أمانة الراوي في الحديث. يعني ماذا أمانة الراوي في الحديث؟ يعني هذا الراوي صادق اللهجة، لا يتعمد الكذب، يتحرز عن الكذب. هذا أول ما يتبادر إلى الذهن، هذا الأمر الأول. إذن دليلنا عليه التبادر من حق اللفظ، وهذا ما يساعد عليه المعنى اللغوي. ثقة يعني لا يكذب، لا يتعمد الكذب. الأمر الثاني الضبط. لا يخفى بين المحققين حسب ما نعلم أن من تطلق في حقه هذه الكلمة ثقة يستفاد أنه ضابط في الرواية، والمراد بضبطه أن لا يغلب نسيانه على حفظه، ولا يكون كثير الإعلان فيما يرويه متنا وإسنادا، لوضوح أن من لم يكن ضابطا وكان كثيرا نسيان لا يكون مأمونا في الحديث، ولا يكون موثوقا في نقل الحديث، وإن كان صادق اللهجة. وبعبارة منطقية، قد يتوفر الحسن الفاعلي وهو سلامة الدافع، أنه صادق فيما يخبر، صادق اللهجة، لا يتعمد الكذب، يعني سلامة النية، الحسن الفاعلي موجود. ولكن قد يكون الحسن الفعلي مفقود، هو لا يضبط، هو كثير النسيان. فإذا كان كثير النسيان لا يحفظ الحديث جيدا، لا يضبط الحديث جيدا، فيوجد سوء فعلي، فعله سيء. وإن كان الحسن الفاعلي متوفرا عليه، إذن لا بد من توفر الأمانة بالنسبة إلى الفاعل والفعل، لا بد من توفر عنصر الأمانة بالنسبة إلى الحسن الفعلي وبالنسبة إلى الحسن الفاعلي. الأمانة بالنسبة إلى الحسن الفاعلي بمعنى أنه صادق اللهجة ولا يتعمد الكذب. الأمانة بالنسبة إلى الحسن الفعلي بمعنى أنه يضبط الناس ولا ينسى كثيراً ولا يكون حفظه غير دقيق أو ضعيف. هذا أيضا مقتضى التبادر. إذن مقتضى ما يتبادر من لفظ الثقة ومشتقات الثقة هو الأمانة بالنسبة إلى الفاعل والفعل، يعني توفر الحسن الفاعلي والحسن الفعلي، هذا ما يتبادر إلى الذهن وقد نص عليه اللغويون وتشهد به قرائن الأحوال. فلا ينبغي إطالة الاستدلال في أن لفظ الثقة يدل على الأمانة بالنسبة إلى الحسن الفاعلي يعني عدم تعمد الكذب، وبالنسبة إلى الحسن الفعلي بمعنى ضبط النص والمثل. لا ينبغي إطالة الحديث في إثبات ذلك بعد عدم وقوع الخلاف من أحد. وإن أتعب السيد المجاهد، السيد محمد المجاهد نفسه رحمه الله في الاستدلال على ذلك، وهذا الاستدلال لا يزيد المسألة وضوحا بعد وضوحها. يمكن تراجع مفاتيح الأصول الطبعة الأولى للسيد محمد المجاهد صفحة 376. لذلك لعله لما ذكرناه من أن لفظ الثقة تدل على أمرين: الأمر الأول صدق اللهجة والتحرز عن الكذب، الأمر الثاني الضبط وقلة النسيان. لعله لهذا الأمر استبدل الرجاليون لفظة عادل بلفظة ثقة فأكثروا من استخدام لفظة ثقة ولم يستخدموا كلمة عادل، مع أن كلمة عادل تفيد المدح والتعديل، لكن كلمة عادل لا تفيد الضابط. كلمة عادل تفيد الأمر الأول الحسن الفاعلي، عادل بمعنى صادق اللهجة لا يتعمد الكذب، ولكن العادل قد لا يضبط. العادل الذي لا يتعمد الكذب قد ينسى كثيرا، قد يقل ضبطه عن المتعارف. إذن كلمة ثقة تتضمن الأمانتين: الأمانة بمعنى صدق اللهجة وعدم تعمد الكذب، والأمانة بمعنى ضبط المتن وقلة النسيان. بينما العدالة تتضمن أمانة واحدة، الأمانة الأولى صدق اللهجة وعدم تعمد الكذب، لكنها لا تتضمن الأمانة الثانية الضبط وقلة النسيان. لعله لذلك نجد في كلمات الرجالين كالنجاشي والشيخ الطوسي قد أكثر من استخدام لفظة ثقة بدل كلمة عادل أو عادل. وقد تنبه إلى ما ذكرناه الشيخ البهائي في كتابه مشرق الشمسين صفحة 39 رحمة الله عليه. هذان الأمران استفادت: أولا صدق اللهجة والتحرز عن الكذب، ثانيا الضبط وعدم النسيان. هذان الأمران قلنا مما يعين عليه اللغة وقرائن الأحوال، ولا ينبغي الكلام فيهما، إنما الكلام كل الكلام في أن لفظ الثقة هل تفيد معنى مركبا من هذين الأمرين ومن أمرين آخرين، وهما العدالة والإمامية، أو من هذين الأمرين يعني صدق الحديث وعدم الكذب والضبط وعدم النسيان، ومن أمر ثالث وهو خصوص العدالة، بناء على أن العدالة تتضمن أن يكون الراوي إماميا. فهل لفظة ثقة تتركب من قيود أربعة أو ثلاثة؟ لعل أول من صرح بأن لفظ الثقة تتركب من هذه القيود الأربعة أو الثلاثة هو الشهيد الثاني في درايته تراجع الرعاية لشرح البداية صفحة 203، وتبع الشهيد الثاني رحمه الله على ذلك جل المحققين المتأخرين، أغلب المتأخرين تبعوا الشهيد الثاني. وبحسب التتبع لم نرى من خالف الشهيد الثاني من المتأخرين إلا الحر العاملي رحمه الله في خاتمة الوسائل الجزء 30 صفحة 260. والصحيح عدم استفادة ما استفادوا، فلا بد من بيان حججهم على ما ذهبوا إليه مع ما يرد عليه وما هو الحق في المقام. خلاصة إلى الآن، ذهب الشهيد الثاني وأكثر المتأخرين إلى أن لفظ الثقة تتضمن قيودا أربعة: أولا الأمانة وعدم تعمد الكذب، ثانيا الضبط وقلة النسيان، ثالثا أن يكون الراوي عادلا، رابعا أن يكون الراوي إماميا. وخالفهم في ذلك الحر العاملي في الوسائل فقال إن مقتضى اللغة ومقتضى التتبع في كلمات القدماء والمتأخرين أن لفظ الثقة لا تتضمن القيدين الأخيرين، لا تتضمن العدالة ولا تتضمن الإمامية، بل لفظ الثقة يتبادر منها بحسب اللغة خصوص الأمرين الأولين: الأمانة وعدم تعمد الكذب، والضبط وقلة النسيان. والصحيح ما صححه صاحب الوسائل وهو الموافق أولا للغة، وثانيا هو موافق لكلمات القدماء حسب التتبع لاستعمالاتهم. إذن إلى هنا ذكرنا أن القيد الأول والثاني وهما الأمانة والتحرز عن الكذب، الثاني الضبط وقلة النسيان، يدل عليهما اللغة، وثانيا قرائن الأحوال. وأما الأمر الثالث العدالة والأمر الرابع الإمامية فإثباتهما يحتاج إلى دليل، والدليل عليل، فإليه لا نميل. هذا بحثنا. إذن أولا سنبحث قيد العدالة، وثانيا سنبحث قيد الإمامية. اليوم إن شاء الله في درس اليوم نشرح في بيان قيد العدالة. إن أبقانا الله أحياء نشرح في الغد في بحث قيد الإمامية العدالة. أولا ما هو المراد بالعدالة؟ إذا تراجعون اللغة أو تراجعون كتب الفقه، ما هو تعريفهم للعدالة؟ التعريف المتعارف هكذا: الاستقامة في جادة الشريعة. سؤال يطرح نفسه: ما المراد بالشريعة؟ هل المراد الاستقامة في جادة الشريعة الحق؟ فإذا كان المراد الاستقامة في جادة الشريعة الحق يشترط في العدل أن يكون إمامية، أو المراد الاستقامة في جادة الشريعة التي يعتقد بها؟ إذن احتمالان: احتمال الأول الاستقامة في جادة الشريعة الحقة، احتمال الثاني الاستقامة في جادة الشريعة التي يعتقد بها الراوي. بناء على الاحتمال الأول المراد بالعدالة الاستقامة في جادة الشريعة الحقة، بناء على ذلك يصير قيد الإمامية داخل في قيد العدالة. تصير القيود ثلاثة: الأمانة وعدم تعمد الكذب، الضبط وعدم النسيان، والعدالة، لأن العدالة هي الاستقامة في جادة الشريعة الحقة، فيكون قيد الإمامية داخلا في العدالة. بناء على الاحتمال الثاني العدالة هي الاستقامة في جادة الشريعة التي يعتقد بها الراوي، تصير الإمامية خارجة عن قيد العدالة، فتصير القيود أربعة. إذن ظاهر من فصل قيد الإمامية عن قيد العدالة أنه يريد من العدالة الاستقامة في جادة الشريعة التي يعتقد بها الراوي. ما المراد بالاستقامة؟ يعني المواظبة على الطاعات وترك المحرمات وفقا للشريعة التي يعتقد بها. إذن المراد بكلمة ثقة كون الراوي لا يرتكب المحرمات والمعاصي ولو في مذهبه ولو وفاقا لمعتقده. التعريف بهذا النحو الاستقامة في جادة الشريعة التي يعتقد بها الراوي هذا ينسجم مع توثيقات أصحاب المذاهب الفاسدة من كبار الرجاليين مثل بنو فضال وهم من الفطحية، مثل ابن عقدة وهو من الزيدية، مثل ابن نمير وهو من العامة، وغيرهم ممن نقلت توثيقاتهم في الكتب الرجالية. إذن لابد من ذكر أدلة القائلين باشتراط العدالة. استدلوا بعدة أدلة، نذكر دليلين. الدليل الأول على اشتراط العدالة في الوثاقة، قالوا العدالة هي اصطلاح خاص بأئمة الجرح والتعديل، فكلمة ثقة هي عبارة عن اصطلاح خاص لأئمة الجرح والتعديل، ومن ما في إذا كاس ماي رحمه الله تعالى. إذن بحسب تعبير أهل الرجال، لفظ الثقة يتضمن العدالة، ولفظ الثقة اصطلاح خاص، هذا الاصطلاح يتضمن معنى العدالة. إذن العدالة في أبواب الفقه تختلف عن العدالة في أبواب الرجال، هذا هو الدعوة. ونص على ذلك الشهيد الثاني في الدراية صفحة 203. أحسنت، رفع الله شأنه. إذن هذه الدعوة مفادها إن العدالة في علم الفقه تختلف عن العدالة في علم الرجال، العدالة في علم الرجال اصطلاح خاص للرجالين، وهو يختلف عن العدالة في الفقه الإسلامي. في الفقه العدالة مستعملة بالمعنى الأعام، يعني الاستقامة في جادة الشريعة التي يعتقد بها، فهي أعام، واضح ولا؟ معنى عام يشمل من يعتقد بالإمامية ومن لا يعتقد بالإمامية. وأما العدالة في الرجال فيراد بها أن يكون إماميا، هذه هي الدعوة، أن العدالة اصطلاح رجالي خاص لا يطلق إلا على الإمامين. وبعبارة أخرى، اصطلح الرجاليون لفظ الثقة، وهذا اللفظ يتضمن قيدين، القيد الأول العدالة، القيد الثاني أن يكون الراوي من الإمامية. إذن هذا لب الدليل الأول، أن لفظ الثقة مصطلح خاص في الرجال بخلاف لفظ الثقة في الفقه، فإن الثقة في الفقه قد يطلق على العادل وقد يطلق على غير العادل، فلفظ الثقة المستعمل في الفقه يستعمل في الأعم من العادل وغير العادل، بخلاف لفظ الثقة في الرجال فإنه لا يستعمل إلا في خصوص العادل. هذا لب الدعوة. نقل صاحب مفاتيح الأصول صفحة 376، منه صاحب مفاتيح الأصول؟ سيد محمد المجاهد، عن والده، من والده؟ صاحب رياض المسائل السيد علي الطباطبائي، أن الوثاقة معنى مصطلح عليه بين المتشرع، مصطلح عليه في ماذا؟ فيما أفاده الشهيد الثاني. يعني عندنا حقيقة متشرعية، المتشرع إذا قال وثقة فهذا يعني أن لديهم اصطلاح خاص، ثقة يعني عادل. إذن استخدم لفظ الثقة في الفقه بمعناه اللغوي، ثقة يعني من لا يتعمد الكذب سواء كان عادلا أو غير عادلا، فاستعمل لفظ الثقة في الفقه بحسب معناه اللغوي، بينما استعمل لفظ الثقة في الرجال في اصطلاح خاص، وهو ما أفاده الشهيد الثاني من أن لفظ الثقة يتضمن قيد العدالة والإمامية، إلى ما أشار السيد محمد المجاهد، إلى ما يقرب منه أشار الوحيد البهبهاني رحمه الله في فوائده، الفوائد الرجالية الوحيد البهبهاني صفحة 18. هؤلاء كلهم من المتأخرين، ولا يخفى أن دعوى نقل هذا اللفظ من المعنى اللغوي إلى معنى اصطلاحي وصيرورة المعنى الثاني حقيقة اصطلاحية عند الرجاليين لا يكون إلا بأحد أمرين: الأمر الأول تصريح الرجاليين، الأمر الثاني ظهور هذا المعنى بالقرائن في كلامهم. الوحيد البهبهاني رحمه الله وكذلك صاحب الرياض، صاحب المفاتيح نقلا عن والده، صاحب الرياض يدعي النقل أن لفظة الثقة نقلت من معناها اللغوي وهو عدم تعمد الكذب والضبط إلى معنى اصطلاحي خاص وهو العدالة والإمامية. النقل من المعنى اللغوي إلى معنى اصطلاحي خاص عند المتشرعاء وعند الرجاليين، من أين نستكشف هذا الناقل؟ الأصل عدم الناقل، لكي نثبت الناقل عندنا طريقان: الطريق الأول تصريح الرجاليين، الطريق الثاني هو ماذا؟ تلمس قرائن الأحوال وكلمات الرجاليين. أما الأول وهو استفادة النقل من تصريحات الرجاليين فلا نجد له عينا ولا أثرا في كلام أحد من المتقدمين، سواء في كتبهم الرجالية أو كتبهم الحديثية والفقهية وغير ذلك. إذن الأمر الأول لا يمكن المساعدة عليه. الأمر الثاني استفادة النقل من قرائن الأحوال في كلمات المتقدمين، هذا أيضا لا دليل عليه، فإن الشهيد الثاني قد ادعى أن كلمة ثقة لم تستعمل في كلمات المتقدمين إلا بهذا المعنى، يعني بمعنى عادل، وهذا لم نجد عليه قرينة واحدة حسب التتبع، والشهيد الثاني أعرف بما قال. بل لنا شواهد على أن لفظ الثقة لا تدل في كلمات المتقدمين على العدالة ولا تكشف عنها، ويشهد لذلك تعقيب كلمة ثقة في كلمات الرجاليين المتقدمين ببعض القيود التي يضيفها كثيرا منهم خصوصا النجاشي في الكثير من التراجم. لاحظ العباير، أحيانا يقول ثقة في الحديث، أحيانا يقول ثقة ورع، ثقة سالم خير، ثقة لا يطعن عليه بشيء. لو كان لفظ الثقة تضمن العدالة ما يحتاج يذكر سالم خير ورع لا يطعن عليه بشيء. بعد ثقة في رواياته، ثقة فيما يروي، ثقة سليم لا بأس فيه ولا شك. فهذه الكلمات وهذه التعقيبات تشير إلى أن مد نظر النجاشي ونظر الرجاليين المتقدمين هو إبراز أمانة الراوي وضبط الراوي في النقل، وليس بصدد التعرض لبقية الجهات في كلامه. وكيف كان؟ فالمدعي هو المطالب بإبراز الدليل، المدعي هو المطالب بالإثبات، ونحن أبناء الدليل أينما مالنا من. الشهيد الثاني يدعي أن لفظ الثقة تتضمن معنى العدالة في مصطلح المتشرع والرجاليين، هذا أول الكلام يحتاج إلى دليل ولا دليل عليه. يقولون الأصل عدم التأكيد، الأصل في القيود هو ماذا؟ الاحتراز للتوضيح، واضح ولا؟ الأصل في المتكلم إذا تكلم وجاء بقيد أنه يأتي بمطلب جديد ولا يأتي بمطلب توضيحي. ما تتفضلون به من أن هذه العواطف، هذه القرائن المعطوفة تفيد التوكيد، يعني تفيد التوضيح. الأصل عند العقلاء الإتيان بمطلب جديد، واضح ولا؟ الحمل على خلاف الأصل على أنه تأكيد يحتاج إلى قرينة، والقرينة مفقودة. الدليل الثاني، ويمكن مراجعة مفاتيح الأصول للسيد المجاهد صفحة 377، إن التصريح في كلمات الرجاليين بالوثاقة إنما يكون للعمل بالرواية، ولا يجوز العمل بالرواية إلا إذا اقترن بالعدالة. ولا يخفى إن اشتراط العدالة زيادة على التحرز عن الكذب لا يعلم كونه مذهبا لأحدين ممن قال بحجية خبر الواحد، بل الظاهر من سيرة القدماء ممن عمل بخبر الواحد أن ديدنهم هو الاعتماد على الثقة المتحرز عن الكذب من دون النظر إلى الحيثيات الأخرى كعدالته أو مذهبه. ويكفي في المقام ما نقله الشيخ الطوسي في العدة، ما عمدة كلام كلمات المتقدمين الشيخ الطوسي والنجاشي، كلام الشيخ الطوسي صريح في عدم اشتراط العدالة وعدم اشتراط الإمامية. لاحظ الشيخ الطوسي في عدة الأصول صفحة 152، لاحظ كلامه صريح خلاف كلام الشهيد الثاني. قال: فأما من كان مخطئا في بعض الأفعال أو فاسقا بأفعال الجوارح وكان ثقة في روايته متحرزا فيها، المهم ثقة في الرواية يعني عند ضابط لا يتعمد الكذب، لاحظ العبارة صريحة جدا. فأما من كان مخطئا في بعض الأفعال أو فاسقا بأفعال الجوارح وكان ثقة في روايته متحرزا فيها، فإن ذلك لا يوجب رد خبره ويجوز العمل به، لأن العدالة المطلوبة في الرواية حاصلة فيه، وإنما الفسق بأفعال الجوارح يمنع من قبول شهادته وليس بمانع من قبول خبره. ولأجل ذلك قبلت الطائفة أخبار جماعة، هذه صفتهم. كلام الشيخ الطوسي صريح. العدالة في باب القضاء والشهادة تختلف عن الوثاقة في باب ماذا؟ التوثيقات الرجالية. الوثاقة في التوثيقات الرجالية لا يشترط فيها العدالة والإمامية، المهم أن يكون عدل أو ثقة فيما يروي، بخلاف العدالة في باب القضاء والشهادة في الفقه، الاستقامة في جادة الشريعة. نعم، اشتهر بين الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي وأضرابهم اشتراط العدالة في الراوي ومن سبقهم في هذا المسلك، لكن ماذا يقصد الشيخ الطوسي والنجاشي بالعدالة؟ يقصدون الوثاقة ولا يقصدون العدالة الاصطلاحية في الفقه. وبهذا الكلام يندفع ما أفاده السيد المجاهد في مفاتيح الأصول صفحة 377 من أن اكتفاء البعض بالأعم من العدالة مما لا يوجب حمل المصطلح عليه، بعد كون الرجالي بصدد إبداء اصطلاح يكون نافعا للكل. يعني الرجالي لابد أن يأتي باصطلاح يفيد الكل، والجواب هذا الاصطلاح اشتراط العدالة والإمامية في الوثاقة اصطلاح متأخر عن الشيخ الطوسي، هذا اصطلاح جاء بعد الشهيد الثاني وتبعه أكثر المتأخرين، ولا شغل للشيخ الطوسي والنجاشي بمن تأخره الاصطلاح الذي كان سائدا آنذاك. وماذا العبرة بالضبط وعدم تحرز الكذب، لا وليست العبرة بالعدالة والإمامية. ومما ذكرنا من هذين الأمرين اشتراط الأمانة وصدق اللهجة وعدم تعمد الكذب أولا، وثانيا اشتراط الضبط وعدم النسيان ثانيا، وعدم اشتراط العدالة والإمامية كما سيأتي ثالثا ورابعا، يتضح ما أفاده بعض المعاصرين والمحققين من أن المتبادر من لفظ الثقة عند إطلاقها هو معنى عادل. والجواب واضح، أن العدالة لا تتبادر من حق لفظ الثقة، واضح أو لا؟ العدالة لا تتبادر، يعني التبادر علامة الحقيقة إذا كان التبادر من حق اللفظ، من حق لفظ الثقة لا يتبادر إلى الذهن لفظ العدالة. نعم، الفسق قابل العدالة والثقة الضبط وعدم الضبط، والله يعني هذا ثقة وهذا كذاب يقال بيقولوا الكذاب. وأيضا يتضح الأمر بالنسبة إلى الاستدلال المذكور في فوائد الوحيد صفحة 18 ومفاتيح السيد محمد المجاهد صفحة 377، قال لاحظ هذا الاستدلال: العادل هو الفرد الكامل من الثقة، وبالتالي إذا أطلقت لفظ الثقة تنصرف إلى الفرد الأكمل والفرد بارز. والجواب: من قال أن العدالة فرد من أفراد الثقة؟ هناك اختلاف في المفاهيم. العدالة بمعنى الاستقامة في جادة الشريعة، والوثاقة بمعنى الأمانة وعدم تعمد الكذب، والضبط في نقل الحديث. هذان المفهومان متباينان، قد يصدقان في الخارج ويلتقيان في مصداق واحد، ولكن مفهوم العدالة يختلف عن مفهوم الوثاقة. فكيف تقول إن العدالة هي المصداق البارز للوثاقة؟ قد يكون شخص ثقة إلا أنه غير عادل، وقد يكون عادل إلا أنه ليس بثقة. ثقة ليس بعادل يعني لا يتعمد الكذب ويتحرز عن الكذب وعنده ضبط في الحديث، لكنه ليس بإمامي. عادل ليس بثقة يعني عنده استقامة في جادة الشريعة، عنده استقامة في مذهبه الحق الإمامي، لكنه لا يضبط كثير النسيان، هذا عادل وليس بثقة. إذن افترقا. قد يلتقيان في مورد، هذا رجل لا يتعمد الكذب وفي نفس الوقت عند استقامة في جادة الشريعة. إذن العدالة ليست هي المصداق الأبرز والمصداق الكامل للوثاقة. أصلا العدالة ليست من مصاديق الوثاقة. مفهوم الوثاقة يختلف عن مفهوم العدالة. نعم خارجا قد يصدقان ويلتقيان في مورد واحد ومصداق فارغ. يكفي هذا المقدار بالنسبة إلى كلمات القوم. النتيجة النهائية التي وصلنا إليها اليوم أن مقتضى التبادر اللغوي للفظ الثقة أنها تدل على أمرين: الأمر الأول الأمانة والتحرز عن الكذب، الأمر الثاني الضبط وعدم النسيان. وأما القيد الثالث وهو العدالة فلا دليل عليه لغة واصطلاحا. يبقى الكلام في القيد الرابع، قيد الإمامية، يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.